أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أراضي الموات حال الفتح، قلنا بأن الأقوال فيه ثلاثة، وسيأتي القول الذي نختاره هو القول الثالث الذي سنذكره. القول الأول المعروف عند الإمامية وهو المشهور أنها من الأنفال، والأنفال ملك لله وللرسول وللإمام من بعده، هو يتصرف في هذه الأموال، هذه الأراضي. هذا هو القول الأول، وذكرنا أدلتهم وأقوالهم. القول الثاني بأنها أرض على غرض أنه قلنا بأن الدولة تقوم مقام الإمام، لأن استفدنا من الأدلة بأن ملكية الإمام للأنفال ملكية المنصب لا ملكية الشخص، حينئذ ما قدر أن نقول بأنها ملكية الدولة. هذا صحيح، إذ لما قامت الخلافة البديلة مقام الخلافة الإلهية ونصبت دولة مقام الخلافة الإلهية، لا بد من تنظيم الأمور حينئذ، فنجعل هذه الأراضي للمنصب حتى تكون الدولة البديلة هي التي تملك. أيضا هذا وجه، هذا نذكره. كل هذا الكلام الذي سيأتي ذكره هل هو نظرية فقط أم هناك تطبيق حصل؟ هذا سيأتي إن شاء الله. فحينئذ هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه الملكية المنصب معناه أنه إذا كان هناك إحياء لهذه الأرض، إنما الأمر أرض لا تملك من قبل المحيي، وإنما يجعل الإمام أو الدولة عليها وسقا خراجا ضريبة ونحو ذلك. هذا هو خريج قاعدة، وذهب إليه الشيخ الطوسي والسيد محمد بحر العلوم في بلغة الفقيه، واختاره السيد الصدر وغيرهم من العلماء. فحينئذ هذه الأرض تكون مثل أرض ملكية العامة. قلنا بأن الأرض العامرة حين الفتح مفتوحة عنوة إنما هي ملك لجميع الأمة. إذا أحيا أحد هذه الأرض أنشأ عليها أي استثمار، إنما لا يملك رقبة الأرض، الأرض ملك لجميع الأمة. هنا أيضا نقول بأن هذه الأرض ملك للدولة، ولو أحياها شخص إنما يحييها ليستثمرها وينتفع منها بشرطها وشروطها التي تجعله الدولة عليه. هذا هو القول الثاني. قال السيد الصدر إن لهذا القول جذور أيضا عند غيرنا في الفقه غير الإمامي، أيضا ذكر هذا المصدر. نذكر بعض آراء أبناء العامة. ذكر الماوردي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الفرد إذا أحيا أرضا من المواد وساق إليها ماء الخراج، يفسرون ماء الخراج بماء نهر الفرات ونهر الدجلة لأنها ملك لجميع الأمة، ماء أرض أو ماء النيل لأنها ملك لجميع الأمة، هذا ماء الخراج مراد منه. وساق إليها ماء الخراج، كانت أرض الخراج وكان للدولة فرض الخراج عليها. فحينئذ الدولة إنما تفرض الخراج عليها، والأرض لا تكون ملكا للوحي. هذا أيضا مؤيد لك ما ذهب إليها أولاء الأعلام. ويريد بماء الخراج الأنهار التي فتحت عنوة كنهري دجلة والفرات وغيرهما. وجاء في كتاب الأموال لأبي عبيد أن أبا حنيفة كان يقول أرض الخراج هي كل أرض بلغها ماء الخراج، يعني الأراضي المواد التي فتحت عنوة إذا وصل إليها ماء الخراج، أي ماء نهر الفرات ماء نهر الدجلة ماء النيل، إنما تصير أرض الخراج. فيجعل الدولة تجعل الدولة فيها أخراجا معينا ضريبة معينة، وهو لا يملك رقبة الأرض. هذا هو الذي أريده. وقد اعترف محمد بن الحسن الشيباني أيضا بمبدأ فرض الخراج على ما يحيى من الأرض الموات، فقال كل أرض موات إذا أحييت إنما عليها الخراج، فمعناه أنه يجب إعطاء الخراج للدولة لا يملكه الشخص بالإحياء. ما ولد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا أرضا ميتة وهي له، إنما نفسره بهذه الكيفية، معناه أن هذه أرض أرض الدولة، وأرض الدولة إذا أحياها إنما عليها أن يعطي الخراج للدولة حينئذ. هذا هو الذي قال. ولكنه اختار تفصيلا آخر، أي هذا الشيباني مضافا إلى ما ذكر كلام الفقيهين تفصيلا آخر خلافا لما نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف، فقال إن كانت الأرض المحيات على أنهار حفرتها الأعاجم فهي أرض خراج، أي كانت هذه الأرض أرض الأعاجم، الفرس مستولون على هذه الأراضي فحفروا أنهارا فهذه أرض الخراج، لأنها أرض دخلت في الحرب والجهاد عنوة حينئذ فتكون ملكا لجميع المسلمين حينئذ أرض خراج. وإن كانت على أنهار أجراها الله عز وجل فهي أرض عشر، فليست أرض الخراج حتى تكون ملكا لجميع المسلمين فهي أرض عشر، إنما يحييها من ماء نهر أجراها الله تبارك وتعالى كتجلد وفرات. فبذلك خالف أبي حنيفة وأبي يوسف. هناك قالوا بأن كل النهر إذا فتحت عنوة فهي نهر الخراج، أجرينا الماء منها إلى أرض وأحييناها صارت أرض خراج لا تملك. هنا يفصل بين الأنهار التي فتحها عمرها الأعاجم وأنهار كانت من قبل الله تبارك وتعالى، ففي الصورة الأولى أرض خراج وفي الصورة الثانية ليس أرض خراج. هذا تفصيل من عنده. وعلى أي حال أي حال، فإن مبدأ فرض الخراج على الأراضي المحيات نجده بصورة أخرى في اتجاهات فقهية مختلفة ليست مقتصرة على هذين المبدأين أو مبدأ الشيباني الذي صار قولا ثالثا، ولا يوجد مانع عن اعتباره مبررا مبدئيا في الشرع الإسلامي لفرض الخراج من الإمام على الأراضي المحياة. فحينئذ هذه الأقوال تفتح لنا باب، تفتح أبواب باب لنا بأن هذا الأقوال لم تكن اختراعية وإنما لها نفحة شرعية استفادوها من الأدلة، فتكون لها مبدأ شرعي. هل مقدار احنا نستفيد بأن هذه الأقوال لها مبدأ شرعي من لفرض الخراج من الإمام على الأراضي المحيات في غير استثناءاته التي تستفاد من أخبار التحديدي؟ حينئذ أكو هناك استثناءات سيأتي إن شاء الله، حللنا بشيعتنا، حللنا بفلان، أعطى بفلان كذا وأعطى بفلان كذا، هذه استثناءات خاصة برئيس الدولة والإمام نفسه. حينئذ هذه الاستثناءات تخرج. وأما بقية أرض الخراج إنما يجوز للإمام أو للدولة أن تفرض عليها خراجا وضريبة حينئذ. هذا هو الذي نستفيد. لكن هذه أقوال، عرفنا الأقوال، علماءنا المشهور والشيخ التوسي والسيد البحر العلوم والسيد الصدر وغيرهم، وما ذكر في كلام هؤلاء الأعلام من العامة. لكن الصحيح إنما يستفاد من النصوص الشرعية التي وردت في موضوع أراضي الموات بعد رد بعضها إلى بعض أن أراضي الموات وإن كانت من الأنفال التي هي ملك لله والرسول ورسوله والإمام من بعده كما ما ورد في النصوص التي تقدم ذكرها أو كم تملك الدولة لها كما وجهناها أيضا، قلنا بأن الإمام يراد منه المنصب، والمنصب إذا كان الإمام موجودا فهو، وإلا تكون الدولة هي التي تستولي على هذه الأراضي. حينئذ كما استفدناه من بعض النصوص، لكن ذلك لا ينافي أن كيفية التصرف ونوعية التصرف وكمية التصرف بإرشاد الإمام عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون بإرشاد الإمام. أراضي موات حال الفتح هي ملك لله وللرسول، ملك للمنصب كما استفدناه من النصوص، لكن لا يخلو بأن هذه الملكية التي تكون للدولة معناه أنه لا بد أن يكون التصرف فيها تحت إرشادات الإمام وتوجيهات الإمام وأحكام الإمام. كمية المصرف، نوعية المصرف، الخراج المفروض عليها، الضرائب المفروض على هذا النوعية من الاستثمار، هذا صحيح لا إشكال فيه. فحينئذ لكن ذلك لا ينافي أن كيفية التصرف ونوعيته وكميته بإرشاد الإمام والدولة التي تقوم مقامه وشروطه التي يفرضها على المحيي أو المستثمر، فإن جميع ذلك إنما يرجع إلى المصلحة التي تراها الدولة ضمن قوانين وضعية توافق متطلبات العصور المختلفة، مشروطا بأن لا تكون تلك القوانين مخالفة لأحكام الدين الحنيف. هذا هو الصحيح الذي نشر. إذا كنا نحن نريد أن نتجاوز عن النصوص، حرفية النصوص، إلى مغزى النصوص وواقع الحالي، لا بد أن يكون كذلك. لا نجعل يد الدولة مفتوحة بحيث تتصرف ما تريد وما تشاء، بل لا بد أن تكون ضمن هذه القواعد التي ذكرناها. هذه هي دولة، هي مسيطرة على أراضي الموات، إنما تعطي إجازات لأشخاص المستثمرين بالإحياء وغير الإحياء، نوعية التصرف، كمية التصرف، شؤون التصرف حينئذ. هذا هو الذي نقول هو الذي وقعنا في هذا الاشتباه الكبير الذي وقعت الدول الإسلامية، أن استثمارات الشركات العالمية التي أتت إلى الدول الإسلامية استعمرت هذه الدول اقتصادياتها حينئذ، فأخذت شريان الحياة. لو كنا نعمل بالفرائض الإلهية وقوانين الشرع الحكيم لما جعلنا هذه الشركات العالمية هي التي تكون مسيطرة علينا، فلم نجعل استعمارا اقتصاديا بديل الاستعمار السياسي. هذا هو الذي وقعوا فيه ولم يخرجوا ولا يفكرون كيف يخرجون من هذا. هذا هو السبب، وسيأتي التنبيه عليه مفصلا. حينئذ توافق متطلبات العصور المختلفة مشروطا بأن لا تكون تلك القوانين مخالفة لأحكام الدين الحنيف، وحينئذ قد تكون المصلحة أن يملك الإمام أو الدولة رقبة الأرض للمحيي إذا كان فيه مصلحة. إذا كان ذلك يرجع إلى مصلحة الأمة أو مصلحة الدولة، ويمكن حمل تلك النصوص التي تدل بظاهرها على ملكية رقبة أرض الموات على هذا الفرض، من أحيا أرضا ميتة فهي له، إنما هذا لما إذا كانت فهي مصلحة ترجع إلى الأمة خليكون ملك لهذا المحيي، لما هو السبب والمنع بذلك مع ظاهر النصوص من وجود المصلحة، لا أن يكون حكما عاما في جميع الموارد. ويرشد إلى ما ذكرناه بعض النصوص الذي يدل على أن الأرض كلها للإمام، وأنه يتصرف فيها حسب ما يراه من المصالح، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. بحث مهم اقتصادي، نحن نتكلم عن الاقتصاد نظريات، أما في مجال التطبيق فالغير متسلط علينا، ولم ينفذ أي نظرية من نظريات الإسلام في الاقتصاد حينئذ، إذا كنا نريد أن نطبق نظريات الإسلام، لما نجعل للشركات الأجنبية أن تعمل ما تشاء في الدول الإسلامية وتكون مسيطرة على اقتصاديات البلاد؟ حينئذ استعمار اقتصادي أقوى من الاقتصاد استعمار السياسي التي ولى هذا الاستعمار وأرد أتى مكانه وبديله الاستعمار السياسي، غير الاستعمار الثقافي، غير الاستعمار الاجتماعي، وغير الاستعمار الديني الذي أتى بصورة دين إبراهيم. هذا استعمار ديني أيضا، يريدون أن يطبقوا الدين الإبراهيم وينسون الفرق بين الأديان الثلاثة. هذا ما سيأتي الكلام. وبما تقدم يمكن الجمع بين الأقوال التي ذكرها الفقهاء والأراضي المواد حال الفتح. هذا كله ما يتعلق بالنسبة إلى الصعيد النظري المستفاد من النصوص الشرعية. هذا هو الحكم الثاني الذي ذكرناه، أحكام هذه الأراضي. الحكم الثالث وأما على صعيد التطبيق فإنه لم يتم تطبيق تلك النظريات والمبادئ عمليا في الإسلام، بل ظلت راكدة في بطون الكتب والمؤلفات الفقهية والتاريخية ما عدا في بعض الموارد الاستثنائية عن بعض الأفراد في بعض الفترات الزمنية، كما تدل عليه أخبار التعديل وتجميد المبدأ على صعيد التطبيق، ولكن ذلك لا يمكن دليلا على عدم صحة النظريات السابقة. يعني احنا لما لم نطبق نظرية لا نستفيد من عدم التطبيق وإهمال التطبيق ان النظريات باطلة، ليس الأمر كذلك. من لم يصلي لا يستفيد من عدم تركه من ترك الصلاة ان الصلاة لا فائدة فيها، وكل الأحكام الشرعية هكذا. حينئذ وتفإن في السيرة على صحة عدم صحة النظريات السابقة وتطبيقها، فإن في السيرة النبوية المقدسة ما يدل على ذلك، فإن من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العفو عن القسط. لما يجعل ضريبة ويستولي على أرض يعفو رسول الله عن القسط، هذا هو له حكم تطبيق في مقاد مجال العمل، طبق رسول الله هذا. وحينئذ ومما وممارسته لهذا الحق لا تعني عدم السماع لإمام متأخر بعد العمل بهذا المبدأ أو تطبيقه حسب الظروف التي تمنع عن ذلك. معنى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما عفى عن القسط ليس معناه أن كل من يأتي من بعده من الأئمة أن يفعل بفعله، هذا ظروفه خاصة، إنما هذا أعفى عن القسط. لا، إذا لم تكن تلك الظروف لا معنى للإعفاء عن القسط. فتطبيق من الرسول حسب الظروف التي كانت والإمام الذي سيأتي من بعده معناه أنه له إذن في أن يأخذ القسط أو يترك القسط حسب الظروف الملائمة. كما أن النصوص التي ترفع مفعول هذا المبدأ عن بعض الأشخاص بصورة استثنائية لا تمنع عن اعتباره قاعدة في نأجل. إذا كان الإمام يمنع يعفو شخصا واحدا أو يمنح أرضا لشخص واحد استثناء، لا معنى أن هذه قاعدة عامة نفعل ما نشاء ونريد. هذه كلها تابعة للمصالح نأجل والحكم المتعادية. هذا يمكن أن تكون قاعدة يمكن الأخذ بها في غير مجالات استثناءها التي شرحتها أخبار التحديد. ثم نأتي لحكم آخر وبيانه إن شاء الله.